إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وكنا انتهينا من الكلام في عبادته وزهده رضي الله عنه، وكيف أن بدنه كان قويا، بدنه كان قويا، ولما استغرب الخليفة من قوة بنيانه ومتانة هذا البنيان سأله عن سبب هذه القوة وهذه العضلات وهذا الجسم، ما سبب هذه القوة، ما نوع الغذاء الذي يتغذى به رضي الله عنه، فماذا كان يأكل رضي الله عنه؟ تذكرون ماذا كان يأكل؟ كان يأكل الخبز والزيت، الخبز والزيت، هذا الذي كان يأكله، خبز وزيت فقط. وذكرنا أن العبد قد يمل الطعام من هذه النوعية، يتخيل مثلا كل يوم تأكل زيت وخبز، زيت وخبز، كل يوم زيت وخبز، تمل أم لا؟ تمل، النفس تمل. لو أنك تأكل كل يوم لحم، لحم ورز، لحم ورز، لحم ورز، ماذا يحدث؟ تمل، ويعني تشعر بأنك تحتاج إلى تغيير من هذه النوعية من الطعام. فسالم رضي الله عنه لم يكن يمل من هذه النوعية من الطعام. فالخليفة يسأله يعني أنت لا تمل، لا تمل من هذا التكرار وهذه النوعية؟ فقال يعني إذا لم أشتهه أجوع، أصبر أتركه. هو لم يشتهي الطعام، ممكن يكون يعني نفسه مش وردان هو يأكله، أو لا يشتهيه الآن، ماذا يفعل؟ يترك الطعام حتى يجوع. فلما يجوع ماذا يبحث؟ يبحث عن أي شيء حتى يأكله، فيجد الزيت والخبز فيأكل. إذن العبد لا يلصق وراء نفسه، ولكن يهذبها ويربيها ويعودها على الخير. فإذا شطت منه هذه النفس أو طغت أو عتت أو تجبرت عليه، فإنه يأخذها حتى تلين هذه النفس بين يديه. لا يمشي الإنسان وراء أهوائه، الناس تشتهي لحم يأتي لحم، تشتهي خبز يأتي خبز، تشتهي كذا يأتي كذا، لا، لا تعودها دائما، أن رغبات النفس تكون ملباة، ولكن أنت تربي وتهذب نفسك. فالأشياء التي تعينك على تربية نفسك هي التي تقوم بها وتؤديها، أما ما لا يعينك على تربية نفسك ولا تهذيبها فالأفضل أنك أنت لا تأتي به. فالعبد يعود نفسه الخير. فكما أن الطعام والشراب إذا اعتدت أن تهذب نفسك وتربيها أنها لا تنفتح على جميع المأكولات وتأكل ما تشتهيه، ولكن ما تجده تأكله، ما تجده تأكله، الطعام الموجود تأكله. لو هذبت نفسك وربطها على أنها ترضى وتقنع بالموجود، بالموجود، فإنك كذلك تقدر أن تهذب نفسك وتربيها فتقنع وتطيع ربها تبارك وتعالى. النفس إذا طغت أو تجبرت أنت تكسرها وتحمل عليها حتى تجعلها طائعة للرب تبارك وتعالى. فيقول الشيخ: وكما أشبه سالم جده الفاروق في الإعراض عن الدنيا والزهادة بعرضها الفاني، فقد أشبهه أيضا في الجهر بكلمة الحق مهما كانت ثقيلة الوطأة شديدة التبعات. هذه فقرة جديدة ندخل فيها بعد ما تكلمنا عن عبادته وكيف أنه كان يهذب نفسه وكان يحملها على الطاعة حملا وكان يذهب في الدنيا. هذه الزهادة من أين تعلمها؟ من جده الفاروق، من أبيه عبد الله بن عمر ومن جده الفاروق، لكنه كما ورث الزهادة ورث شيئا آخر، وهو الجهر بكلمة الحق، الجهر بكلمة الحق. فاسمع، يقول: وكما أشبه سالم جده الفاروق في الإعراض عن الدنيا والزهادة فيها أو في عرضها الفاني، فقد أشبهه أيضا في الجهر بكلمة الحق مهما كانت ثقيلة الوطأة. وتجد هنا سالم رضي الله عنه يقتدي بمن؟ بجده الفاروق. إذا من كان قدوته وتأثر به؟ جده الفاروق. إذا القدوة لها أثر عميق قد يتعدى الأجيال، ليست فقط القدوة في والدك بل قد تتعدى إلى جدك وجدك وجدك الأكبر، قد تضرب في أعماق العائلة، قد تضرب في أعماق التاريخ حتى تصل إلى جد لأصبح لأن تقتدي به. فسالم رضي الله عنه كانت تصل جذوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعتبر الجهر بالحق سلة في جده عمر رضي الله عنه، وتأثر بهذا السلوك، تأثر بهذا السلوك من جده، رأى هذا السلوك فيه، تأثر به، تأثر بهذا السلوك في جده، ولذلك أخذه طريقا ومنهاجا له في الحياة. سالم كان عمره قد إيه مثلا وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ صغير جدا، ده صغير جدا إن وجد، ده صغير جدا إن كان هو تولد، لكن لو لم يولد فسماعه عن مواقف جده عمر أو رؤيته لمواقف جده عمر كانت متعمقة متأثرة في نفسه، وعاش هذا الأثر حتى كبر سالم رضي الله عنه. ولهذا تجد أن القدوة لها أثر خطير جدا. أنت اليوم عندك طفل صغير يعتبرك أنت قدوة بالنسبة له، لو أنك قدوة حسنة بعدما يكبر هذا الصغير يتذكر هذه القدوة ويرجع بذاكرته ويعمل كما كنت تعمل، يقول كان أبي يفعل كذا وكذا، كان جدي يفعل كذا وكذا، فيتذكر الماضي، يتذكر هذه القدوة. ولذلك القدوة لها أثر عظيم جدا في تربية الأجيال، في تربية الناشئة، يقتدون بمن كان سلفا لهم، يقتدون ويتأثرون. لا تقول هذا الصغير لن يعي، بالعكس سوف يعي ما تفعل، هو يصور ما يحدث الآن قد لا يفهم له معنى، لكن عندما يكبر يعرف ما هذا الذي تم. يعني مثلا لما تجد والدك يقف أمام حاكم طاغي ويتكلم بصوت مرتفع وأنت في صغرك لا تعرف من هذا وما معنى أن رجل عادي يتكلم مع حاكم طاغي بصوت مرتفع، أنت لا تعلم هذه المعاني، لا تعرفهاش، كل ما تعرفه أن والدك كان بيزعق لواحد كان بيشتغل في الحتة الفلانية. لما تكبر وتعرف أن الواحد ده صفته أنه حاكم طاغي باغي وأن والدك كان رجل عادي في المجتمع، تقول كيف حدث هذا، وتنظر لوالدك بأنه كان شجاعا وأنه كان عنده كذا وكذا من الجرأة والإقدام وعدم الخوف من القول الحق مهما كانت تبعاته. تتذكر أنت معاني لهذا الموقف، متى تذكرت هذه المعاني؟ عندما كبرت. لكن هذه المعاني لن تتذكرها إلا إذا كان لها أصل، إن الصورة محفورة في ذهنك، أنت رأيت هذا الموقف، ترى مواقف إيجابية تتأثر بها، ترى مواقف سلبية تتأثر بها. ولذلك الطفل الصغير إذا ربي دائما على الخنوع وعلى الاستسلام عندما يكبر تجد مستسلم. طفلك مثلا الصغير عندما يحدث منه أي خطأ ماذا تفعل معه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ محدش متجوز ولا إيه؟ بتزعقله أنت طيب أو حاج؟ على طول بتمطش له حاجة، على طول بتخبط فيه، تخبط فيه وتضربه. تجري الطفل الصغير تعود ان هو ايه؟ يضرب، ان هو يهان، ان هو يذل. وممكن الام تضرب ابنها مثلا بالحذاء وهذا يورث الاهانة، يورث الاهانة، يطبع الطفل من صغره متعود على الاهانة. يبقى لما يكبر عشان يمشي ويعمل حاجة في الصواب يحتاج له ايه؟ يحتاج لضرب النعاس عشان يمشي صح. مش هو طول عمره هو صغير يعمل حاجه خطا يضرب بالنعاس يعمل الصواب، يبقى لما يكبر بيعمل حاجه غلط يستني ايه؟ يستني ضرب النعال عشان يعمل حاجه صح. فهذا خطا، خطا في التربيه، هذا خطا في التربيه. نعم اضرب، ولكن كيف تضرب وباي وسيله تضرب؟ الاضراب بالنعال هذا يورث الاهانه، اهانه الكرامه واهانه الشخصيه. يطلع الطفل من صغره مهان، عنده ذل، عنده انكسار، لا يستطيع ان يقف مواقف ايجابيه ولا يواجه الباطل، لا يستطيع. ولذلك نقول ان التربيه لها اثر في الشخصيه عند الكبر. فسالم رضي الله عنه تاثر بشخصيه جده الفاروق رضي الله عنه في محورين المحور الأول في زهده رضي الله عنه، الزهد كان قمة في الزهد رضي الله عنه، وكذلك كان قمة في أمر عظيم خطير، وهو قول الحق مهما كانت تبعاته. قول الحق، إنسان قد يقول هذا زاهد لا علاقة له لا بالدنيا ولا بحياة الناس، زاهد يعني زاهد في الدنيا واللي فيها، يعني ما يتكلمش في أي حاجة. لا، ليس معنى الزهد أن تترك كلمة الحق ولا تقولها، بل أن تزاهد. هذا لا يمنع أنك إذا رأيت منكرا تغيره، هذا لا يمنع أنك تقول كلمة حق عند سلطان جائر، هذا لا يمنع زهدك. هذا لا علاقة تضاربية بين الزهد وبين هذا السلوك، وهو قول الحق عند سلطان جائر. فسالم رضي الله عنه تأثر بهذا السلوك، أنه كان يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، هذا كان سلوك عنده. ثم يحكي لنا موقف حدث مع سالم رضي الله عنه، فيقول من ذلك أنه دخل على الحجاج ذات مرة في حاجة من حوائج المسلمين. بيحكي بقى موقف، بيقول ان طبعا الأول عرفنا ان سالم كان بيقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، هذه قاعدة نحفظها. ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما الحدث الذي نراه يطبق سالم فيه هذا الأمر؟ نرى سالم في مرة دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا رجل من ولاة بني أمية، رجل من الولاة يعني محافظ على إحدى القرى أو إحدى المحافظات، محافظ حاجة صغيرة جدا، لكنه كان طاغي وكان ظالم وكان فاسق، وكان يبسط سلطانه بالقوة على القرى والمحافظات المجاورة، يطغى ويتعدى وكأن أحدا لا يعاقبه، كأن أحدا لا يعاقبه، وانتشر ظلمه وعلى صيته في الظلم والطغيان، أصبح مشهور في كل حتة. يسمع الحجاج يقول هذا فاسق الأمة، يسمع الحجاج ينعتوه بنعوت يعني الله بها عليم، فكان معروف بظلمه وطغيانه. ما الذي يجعل سالم يدخل على مثل هذا الرجل الطاغية؟ هذا رجل طاغية في بلده الأوالي، رجل حاكم. ما الذي يجعل سالم هذا الرجل العادل الداعي إلى الله عز وجل يدخل عند هؤلاء الظلمة في قصورهم وفي مجالسهم؟ ما الذي يجعله يدخل؟ هل يدخل للنفاق؟ ما في ناس بتحب تروح، تروح تنافق وترجع، مش بيحصل، يروحوا ينافقون ويرجعوا، يجلسون في مجالس الظلمة ينافقون ويؤيدون ويوافقون ويرجعون، ويأخذ ما يأخذ من العطايا والهبات. ما الذي يجعل سالم يذهب ويدخل ويجلس في مثل هذه المجالس، وخصوصا ان ده راجل ظالم معروف بظلمه وفسقه؟ ده انت مش راعي عند راجل طيب راشد، ده راجل ظالم فاسق، لماذا تدخل عليه؟ يقول لقضاء حوائج المسلمين، لقضاء حوائج المسلمين. يبقى سالم داخل غصب عنه، داخل غصب عنه، يكره الدخول لكنه داخل لمين؟ عشان مصالح الناس، عشان مصالح المسلمين. اذا الداعي يتحمل ويتكبد المشاق، المشاق النفسية، لان سالم لا يستطيع احد ان يصيبه بمكروه له من المنزلة ما له، فلا يستطيع احد ان يتعرض لسالم رضي الله عنه بصفة شخصية، لكنه يتأثر برؤية الظلم والفسقة ويتأثر قلبه، ومع ذلك يدخل عليهم. لماذا؟ لقضاء حوائج المسلمين، يعلم ان هذه عبادة من العبادات، وقلما احد يستطيع ان يقوم بها. تخيل كده، انت عايز تساعد الناس، لكن عشان تساعدهم لازم توصل للكرسي العالي، هتوصل ازاي؟ ما تعرفش. طب لو واحد واصل ويعرف يدخل، يبقى هو ده الوحيد اللي يقدر يوصل حاجات الناس لهذا الحاكم الظالم الذي لا يسمع عنه شيء. اذا هو الوحيد الذي يستطيع ان يدخل ويستطيع ان يتكلم، فيضطر سالم رضي الله عنه للدخول. فأنت لا تشاركهم مجالسهم، ولكن إذا اضطررت للدخول عليهم لحاجة من حاجات المسلمين تدخل وتخلصها وتخرج، لكن تشارك في مجالسهم وفي تشريعاتهم لا، لا تشارك ولا تجلس، لكن تدخل لقضاء حاجة وتخرج فلا بأس بذلك. واضح؟ لا بأس بذلك، تقضي حاجة وتخرج لا بأس، لكن تكون أنت عضو من أعضائهم ومشارك معهم في مجالسهم لا لا تفعل، لأنها مجالس ظلمة، مجالس ظلمة يجب عليك أن تبعد عنها ولا تقربها. لكن لما كانت حاجة المسلمين فيها اضطر سالم للدخول إليها، اضطر سالم لذلك. وهنا ترى أن سالم رضي الله عنه رجل له مكانته وله هيبته وله وجاهته، استغل سالم هذه الوجاهة وهذه المكانة في أن يدخل على السلطان وأن يأتي بحقوق الناس. إذن كيف نستغل هذه الوجاهة لمصلحة المسلمين؟ أنت لك وجاهة، لك مكانة، إذن استغل المكانة دي، استغلها في مصلحة المسلمين، استغلها فيما ينفع المسلمين، لكن لا تتعالى بها على عباد الله ولا على خلق الله عز وجل. فسالم رضي الله عنه كان يستغل وجاهته ومكانته ان هو يساعد المسلمين. انت راجل لك مكانه، تقدر تدخل المدير وتقول له خلص لي المهمه دي، ادخل خلصها لواحد غلبان مش قادر يخلصها. اذا انت كده بتساهم بوجاهتك وبمكانتك عند هؤلاء الناس في قضاء حوائج المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان هذه فعلا من العبادات الطيبه المطلوبه. قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم. احب الناس الى الله انفعهم، تخيل ده، احب الناس الى الله مين؟ انفعهم، اللي بينفع الناس، اللي بينفع المسلمين، ده اللي ربنا بيحبه جدا. احب الناس الى الله انفعهم، انفعهم لنفسه، انفعهم لشخصه، ولا انفعهم لمن حوله، انفعهم لمن حوله من المسلمين. احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. اذا احب الاشخاص من هذا الذي ينفع المسلمين. ما هي احب الاعمال؟ السرور تدخله على مسلم، تكون سبب في ازاله الكرب، تكون سبب في ازاله الهم، تكون سبب في ادخال السرور على مسلم. هذه من اهم وافضل العبادات. الواحد حزين تدخل عليه السرور، تفرحه، تبشره. واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، ان تكشف عنه كربة، تكشف عنه كربة، يكون هو مكروه فتكشف عنه هذه الكربة، ان تقضي عنه دينا، يكون عليه دين فتقضيه عنه، تسددونه، تدفعونه. تخيلك يا مثلا عليك دين وهذا الدين يعني يضغط على نفسك ويجعلك حرجا، لا تستطيع ان تتحرك وتتضايق وانت في حالة سيئة نتيجة ان انت تشعر بانك مديون. تخيل لو ان الرجل قال لك قضيت عنك الدين، قد ايه الراحة النفسية انت تحسها؟ شوف انت لما بتسد دينك قد ايه تشعر براحة نفسية. طب تخيل بقى لما كنت مش قادر تسد الدين وعاجز، ثم يأتي من يسد عنك هذا الدين، كيف يكون الفرج والسرور والفرح في نفسك؟ هذا أيضا من أحب الأشياء والأعمال إلى الله عز وجل، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، يعني لما تحس إن هو ممكن تصيبه فاقة أو جوع تطرد الجوع ده عنه قبل ما الجوع يحل بيه، تطرده تبعده. يعني أنت تبقى مراقب لإخوانك، تحس إن هو مثلا دخل على ظروف صعبة، تعمل إيه؟ تساعده، تسنده قبل ما يقع، قبل ما يطلب، قبل ما يقع في ضائقة. نفترض مثلا انك انت شايف الناس داخلين على موسم دراسي وممكن يكون عليهم تكاليف دراسية، ملابس ومش عارف ايه وايه وايه، تكاليف هائلة، وترى ان بعض اخوانك لا يستطيعون ان يوفون بهذا المطلب كله، ماذا تفعل؟ قبل ما هو يطلب يجب عليك ان تبادر، تقول له قل هذا يعينك على امرك، افعل اي شيء، هات له حاجه تساعده على اتمام ما هو مطلوب منه. هنا انت تطرد عنه، تطرد عنه الجوع من قبل ما يحل عليه، انت تطرده. ده معناه انك انت بتنظر الى اخوانك، بتتابع اخوانك، بتراعي اخوانك، مش تستناه لما يغرق وبعدين يقول الحقوني ويناجي مره واثنين وعشره وفين لما واحد يسمعه. اين متابعتك؟ اين متابعتك لاخوانك ومراقبتك لهم؟ لابد ان المسلم يهتم بامر اخوانه المسلمين. او تطرد عنه جوعا، يقول ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. لو تمشي في حاجه اخوانك تقضيها احب من ان تقضي شهرا معتكفا في المسجد. شوف اعتكاف شهر في المسجد. وفي روايات أخرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ده اعتكاف شهر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكافئ كم من الحسنات؟ كثير جدا. مشيك مع إخوانك لقضاء حوائجهم أعظم، أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى من هذا الاعتكاف. فالعبد لا ينظر يقول أنا عايز أعتكف، ده 10 أيام في السنة، ده شهر في السنة، ده يوم في السنة. حاجة إخوانك لو قضيتها وأتممتها تأخذ أجر أعظم من أجر من اعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ومن كف غضبه ستر الله عورته. من كف غضبه ستر الله عورته. إنسان مثلا يغضب فيكتم غيظه أو يكتم غيظه أو يستر، فالله سبحانه وتعالى يكافئه بستر عورته، بستر عورته. ولو كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. من كظم غيظا، سيكظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه. يعني أنت تقدر تضرب، تقدر ترد، تقدر تظلم، تقدر يعني تدافع عن نفسك، لكنك كظمت هذا الغيظ وأنت قادر. لو أنك كظمت غيظك الله سبحانه وتعالى يملأ قلبك رضا يوم القيامة، قلبك يكون مملوء بالرضا يوم القيامة. ويقول أيضا ومن نشأ مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. نشأ مع أخيه المسلم في حاجته حتى يقضيها له، تمشي معاه لغايه ما تخلصها له، لغايه ما تخلصها له. ما المكافاه؟ الله عز وجل يثبت قدمك يوم تزل الاقدام، يوم القيامه، يوم الحشر، يوم صعب رهيب. الله سبحانه وتعالى يثبت قدمك. الصالحين والاولياء تتزلزل بهم الارض يومئذ، وانت الله سبحانه وتعالى يثبت قدمك. لماذا؟ لأنك مشيت مع أخيك المسلم في حاجة له حتى تقضيها، حتى تنتهي منها تماما. يعني خدها من أولها لغاية أخرها، هتاخد وقت لازم، هتاخد مجهود ضروري، هتاخد أموال ممكن، لكن أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يثبت قدمك يوم تزل الأقدام بدون مجهود، بدون ما تبذل، بدون ما تقدم. لا، لابد أن تفعل شيء، لابد أن تفعل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ويقول صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق ليفسد العمل. سوء الخلق ليفسد العمل. الإنسان ممكن يعمل أعمال صالحة كثيرة جدا زي ما سمعناها دي كلها، لكن الأخلاق سيئة. يعني يعمل ويمر، أنت فاكر مشيت معاك لغاية ما خلصت لك أعمالك هي دي مكافأة؟ تقول له أنت كده، تقول أنت ياسي يوم ما عملت معاك كذا وكذا وكذا. تمن عليه، هذا حسن خلق ولا سوء خلق؟ هذا سوء خلق. سوء الخلق هذا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شو أنت لو عندك عسل وحطيت له نقطة خل، إيه اللي يحصل فيه؟ هيفسد. نقطة خل صغيرة مع عسل كثير تفسده. هكذا سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف أعمال عظيمة ازاي، لكن بسوء الخلق الإنسان ممكن يفقدها. إذا لابد أن تعمل هذه الأعمال لله عز وجل وبحسن خلق، تعملها وأنت موقن بأنك أنت المحتاج، أنت الفقير. يعني أنت لما تمشي مع رجل في حاجة من حوائج الدنيا حتى تثبتها له، أنت تحتاج لتثبيت قدمك يوم القيامة أم لا؟ تحتاج قطعا. المجهود اللي أنت بذلته يساوي النتيجة اللي أنت هتحصل عليها يوم القيامة؟ لا، مش هتساوي. ده أنت حصلت على كنز، حصلت على مكافأة عظيمة لا يحصل عليها إلا من قام بمثل عملك، إنك أنت تمشي مع أخوانك أو مع أخيك المسلم لحاجته حتى تقضيها لك. إذا الأمر مش سهل، يحتاج إلى الإخلاص، ويحتاج إلى الإخلاص أثناء العمل وبعد العمل. يعني العلماء يتكلمون في شأن الإخلاص، هل الإخلاص نحتاج إليه قبل العمل أو أثناء العمل أو بعد العمل؟ في أي مرحلة من هذه المراحل نحتاج الإخلاص؟ اختار كده. ها، يعني الإخلاص نحتاج إليه قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل؟ في جميع الأوقات الثلاثة، حط عليهم خط الثلاثة. نحتاج للإخلاص قبل العمل، إنك أنت بذاتا لم تتحرك لله، بدأت تعمل لله، انتهيت من العمل تسكت لله عز وجل، لا تمن، لا تتكلم، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن نحن نحتاج للإخلاص قبل العمل وأثناء العمل وبعد انقضاء العمل، حتى ولو بعد 20 سنة تسأل ربك أن يرزقك الإخلاص وألا تتكلم بهذا العمل، لأنك كنت ترتغي به مرضاة الله وجه الله تبارك وتعالى. المهم ابن سالم رضي الله عنه رجل سلفي أصيل يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أكثر مننا، يعرف هذا ويعيشه، ولذلك اضطر إلى أن يدخل على هذا الرجل الظالم لقضاء حوائج المسلمين. دخل سالم رضي الله عنه فرحب به الحجاج، وهذه هي عادة الظلم والفسق، لما يجد شيخ عظيم له مكانته دخل عندهم ماذا يفعلون؟ رحبوا به، فرحين به جدا، اتصلت عندنا ازاي؟ داخل هنا ده انت شرفتنا، مش كده؟ فرحين به جدا، لان هذه الاماكن لا يدخلها الا الفسقة. فلما يجد رجل صالح دخل في المكان ده يبقى فرحين جدا، لماذا؟ لانهم يحتاجون الى اضفاء الشرعية على مناهجهم الفاسدة، عايزين يخلوا مناهج الفاسدة بتاعتهم لها ايه؟ شرعية، يصوروه بقى ومش عارف ايه، ودخل الحزب يفضلوا يصوروه وهو الرجل دخل يخلص مصلحة، لكن ينتفعوا بهذا الدخلة، بهذا المدخل ينتفعون به. دخل سالم رحب به وقال له تفضل ترحيب غير عادي، لان سالم رجل غير عادي. يقول فرحب به الحجاج وادنى مجلسه وبالغ في اكرامه، قرب مجلسه قعد جنبه ولزق فيه وبالغ في اكرامه. الحجاج يعرف فكر الحج او بالغ في اكرامه؟ تفتكر بيبالغ في اكرامه ليه؟ اكيد ولا حاجه، وهو مش ممكن يكون بيطبطب عليك كده ويقول لك اتفضل ويحضرك الا وفي مصيبه جايه وراه، لازم يكون مرتب مصيبه. الترحيب ده مش ترحيب عادي، لازم يكون في مقلب وراه. وسالم راجل طيب لا يعرف هذه الامور، لكنه رجل يعمل بالشرع، يقدم الشرع، وحينئذ لن يضره شيء. طالما انت بتقدم الشرع ما تخافش، تقلقش، لانك لن تخطو خطوه الا وتسال نفسك ماذا يقول الشرع فيها، حلال حرام، حلال اعمل، حرام اقف. يبقى خلاص لا يضرك كيد الكائدين، مهما طلبوا منك انت لك منهج حياه واضح انك عبد لله تبارك وتعالى. وفيما هما كذلك، اذ اتي الحجاج بطائفه من الرجال، هم قاعدين قريبين من بعض وعمال يكرم فيه ويبجله، فجأة في الجلسة ان رجال دخلوا على الحجاج. يقول اتي الحجاج بطائفه من الرجال شعث الشعور غبر الاجسام صفر الوجوه مقرنين في الاصفاد، والعياذ بالله. دخل هم قاعدين، سالم والحجاج قاعدين، بصوا لهم شويه ناس داخلين عليهم شعث الشعور، يعني شعره ملبد ومنكوش. تخيل كده مثلا ايه، ما شفناش مثلا واحد نايم في الشارع على الرصيف بقاله مثلا نقول شهرين ثلاثه 10 5 ما استحماش، بتبص تلاقيه شعره ملبد وواقف كده اهوت واشعث وشكله صعب قوي وملابسه وجسمه مغبر. الناس دخلت كده شعور شعث اجسام غبر الوان جسم اصفر من قله الطعام ومقررين في الاصفاد، يعني مجرورين بالسلاسل. يبقى القعده ديت ما كانتش قعده سليمه، مش كده ولا ايه؟ هو جايبه قعده، او اول ما دخل سالم رضي الله عنه رحب به واجلسه. ما الذي يجعل هؤلاء ياتون الان؟ ما الذي يجعلهم يدخلون الان؟ اكيد في مشكله ولا ايه؟ في مشكله كبيره. فدخلوا هؤلاء مقرنين في الاصفاد، يعني من السجان الى القاضي والجلاد مباشره. هم جايين منين؟ شكلهم كده جايين منين؟ من فندق 5 نجوم؟ ها المناظر دي جايه من فندق 5 نجوم؟ مش ممكن طبعا، دول اكيد جايين من مثلا من اي فرع من فروع الايه؟ من فروع الحجاج. أي سجن من سجون الحجاج وجابهم من السجان مباشرة إلى من؟ إلى الحجاج، إلى الحجاج، إلى القاضي والجلاد. هو السجان وهو القاضي وهو الجلاد، يعني هو اللي بيسجن وهو اللي بيحكم وهو اللي بيقتل. هو رجل واحد بيعمل كل حاجة، رجل يعرف كيف يتصرف في هذه الأمور، يسجن ويحكم ويقتل، ثلاثة مع بعضهم، ويعذب ويضطهد كله مع بعضهم. فالتفت الحجاج إلى سالم، حجاج بطل سالم، وقال له: هؤلاء، خذ بالك من التهمة، هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض، مستبيحون لما حرم الله من الدماء. كم تهمة؟ ثلاثة: بغاة، مفسدون في الأرض، يستبيحون ما حرم الله من الدماء. الثلاثة دول يعني يودوا في داهية. واحد يستبيح ما حرم الله من الدماء، يعني يستحل القتل، ده يستحق ايه؟ يستحق القتل. واحد بيقول القتل حلال مش حرام، يستحل ان يقتل المسلمين، يبقى ده يستحق القتل. يبقى دي تهمة بيوجهها لهؤلاء الشعث الغبر. مفسد في الارض يعني بيسرق ويزني ويقتل ويقطع الطريق، جرائم ممكن تخليه تقطع يده ورجله من خلاف ويصلب في جذوع الشجر، جرائم او تهم تجعله يستحق القتل. باغي مفسد يستحل دماء المسلمين، ويستحل دماء المسلمين هذه وحدها تجعله يستحق القتل. فقال الحجاج موجها اليهم هذه التهم، قال: هؤلاء بغاة مفسدون في الارض، مستبيحون لما حرم الله من الدماء. ثم اعطاه السيف واشار الى اولهم، اداله السيف وقال له: ايه عليك بالاولين، عليك بالاولين. يعني خلاص، هو كده الراجل اللي هو الحجاج خلص القضية ووجه لهم الاتهام، ومفيش دفاع، مفيش محامي، مفيش اي حد يقول اي حاجة، هو وجه التهمة والحكم فورا، وآلة التنفيذ موجودة. ادى سالم السيف وشاوله على اول واحد، ودول كتير، شاوله بس على اول واحد يخلص عليه. اول واحد، وليه اول واحد؟ مش معنى اول واحد، وليه سالم؟ لماذا سالم؟ ولماذا اول واحد؟ هذا كله له كلام. فقال عليك به ام اقتله. فقام سالم، قال له: فقم اليه واضرب عنقه، يعني اداله فرمان، قال له: قم اليه واضرب عنقه. فقام سالم رضي الله عنه واخذ السيف من يد الحجاج. سالم قال خد السيف من يد الحجاج ومضى نحو الرجل، مضى نحو الرجل. طبعا هذا موقف رهيب، ازاي سالم يقوم، ازاي سالم ياخد السيف، ازاي سالم يعمل كل دوت؟ ما الذي يفعله الحجاج؟ ما الذي يفعله الحجاج؟ لماذا يفعل الحجاج هذا؟ التصرف ده للحجاج ليه؟ ها؟ ليه؟ خد بالك، ده أول واحد قال له خد السيف عليك به اضرب عنقه، ده أول واحد. مين اللي هيثار عنق أول واحد؟ سالم رضي الله عنه، يعني مش الحجاج. لماذا يفعل الحجاج هذا؟ التصرف ده يفهم منه ايه؟ ها؟ نقدر نفهم؟ أيوه، إطفاء الشرعية على هذه الأحكام. أول حاجة إن اللي بيحصل ده ما هو الظلم، ده سالم شارك فيه، سالم شارك فيه، وسالم كان له مكانته، فلما سالم يقتل واحد ده بقى سهل القتل فعلا. يبقى هنا بيطفي الشرعية على ظلمه وعلى طغيانه. إيه تاني؟ محاولة توريط الدعاء في هذا الظلم وهذا الطغيان، يورط الدعاء في هذا الظلم وهذا الطغيان، يورطهم في الجرائم حتى يكونوا مشاركين له في الجريمة، مشاركين له في العدوان. ولذلك يحذر الدعاء من هذه الأعطيات التي يعطيها الحكام الظلمة لهم. أحيانا تجد مثلا سعى الحاكم الظالم يقربك ويقول لك: ده انت الداعي الوحيد في البلد، ده انت لازم تفكر. هو بيقول لي كده ليه؟ ولذلك تجد في معظم بلاد العالم ما يقتلون بلاد العالم الإسلامي يعني ما يقتلون رجل إلا ويحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي. لماذا؟ ليشارك في الجريمة. ليشارك في الجريمة يعني هم ما عرفوش يقتلوه، ما عرفوش يخلصوه. كان واحد قتلوه قبل كده ظلم وزور وعدوان، لكن ده دخل محكمة وأخذ حكمه، وممكن يكون حكم عسكري، بس لازم فضيلة المفتي يأشر. يأشر دي يعني فضيلة المفتي ضربه بالسيف، ضربه بالسيف خلاص. يعني تخيل لو ما أشرش هيقتلوه؟ الورق بيقول ما يقتلوهوش، الورق بيقول ما يقتلوهوش، يعني لو هو ما شاركش مش هيتقتل. طب ليه بعت ورقه للمفتي في الآخر؟ لماذا مشاركة المفتي؟ لماذا؟ حتى يطفوا الشرعية على جرائمهم. يقولوا على علي إرهابي ومفسد في الأرض ومتطرف ومن الجرائم ويستحق القتل. ده هم مش الدين اللي بيقول كده. ويأتي رجل الدين يوافق ويؤشر ويصدر الفرمان بموافقة فضيلة المفتي على إعدام فلان الفلاني، فيعدم باسم المفتي، باسم المفتي، باسم الدين، لا باسم الظلمة والطغاة. انظر كيف يلعبون، انظر كيف يستفيدون من رجال الدين. ولكن نقول ان هؤلاء ليسوا رجال دين حقيقيين، ليسوا رجال دين حقيقيين، ولكنهم رجال سلطة. هؤلاء مأجورين، هؤلاء مأجورين، أتوا لكي يوقعوا، أتوا لكي يوافقوا، أتوا لكي يحققوا أغراض الظلمة، أتوا لكي يحققوا أغراض الفسقة، أتوا حتى يكونوا آلة في يد الحجاج يفعل بها ما يريد. هكذا الأمر، آلة في يد الحجاج يفعل بها ما يريد. قام سالم رضي الله عنه أخذ السيف وتقدم ونحو رجل، طبعا يقول وقد شخصت أبصار القوم نحوه تنظر ماذا يفعل. الناس كلها بتبصله، ليه بتبصله؟ لأن ده داعي، هذا رجل من دعاة الحق، كيف يتلبس بهذا الباطل؟ هذا رجل خطواته محسوبة له أو عليه، لماذا يرضى أن تكون عليه؟ لماذا يرضى أن تكون ضد الدين؟ لماذا يرضى أن يخطو خطوة هي ليست لله بل للطغاة والظالمين؟ لماذا؟ إذا دعاة الحق يحذروا، يحذروا من هؤلاء الظلمة ومن هؤلاء الطغاة، لأن الدعاء محل نظر القوم. الناس كلها تنظر إليك، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ إلى ما تقدم؟ على أي شيء تقدم؟ نظراتك، خطواتك، كلماتك، همساتك كلها محسوبة. إذا الداعي الله عز وجل يحذر أنه قدوة، أنه مؤثر، وأن الناس تتأثر بك وتفعل مثل ما تفعل أنت. ولذلك ليكن حذر الدعاء والمصلحين من أن يكونوا علماء سلطة. لا تكن عالما للسلطة، احذر أن تكون سيف الحاكم، احذر أن تكون سيف الحاكم، احذر أن تكون شرطي بعمامة. تعرف؟ لا تكن شرطي بعمامة حتى لا تكون عون لهؤلاء الظلمة على المسلمين والعابدين. لا تغالي في الحاكم، لا تغالي في الوالي. يعني هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا رجل والي ظالم، ظالم، هل يمدحه أحد؟ هل يعظمه أحد؟ يجب على من يعرفون حقيقته ألا يعظمون. لكن للأسف نجد في بعض المجتمعات بعض الدعاء يخذلون أنفسهم ويبعدون عن دين الله عز وجل. كيف؟ يتقربون إلى هؤلاء الحكام الظلمة ويتمسحون بهم، حكماء أو حكام ظلم، حكام يحكمون بغير شرع الله ولا يرضون أن يكون شرع الله لهم منهاجا. ولو قلت له أنت مثلا حاكم مؤمن يغضب منك، قل لك لا أنا حاكم علماني، هو لا يرضى، هو لا يرضى بها. لكن تجد بعض المتطرفين من يتمسحون في الدين يقولون عليه أمير المؤمنين، يبقى هو منحرف وطاغي وظالم وباغي وعلماني، ويرضى على نفسه ان يكون مؤمنا مسلما وهم يقولون انه امير المؤمنين. مصيبه مصيبه. امير المؤمنين عليه يقولون عنه امير المؤمنين، ثم لما يمنع هذا الداعي او ينزل من على المنبر ومنه تخطب يقول والله منعت الخطبه بامر امير المؤمنين. دي خيبه، دي خيبه. منعت الخطبه بامر امير المؤمنين لماذا؟ بس كان هو الارض على نفسه ان يكون امير المؤمنين. انت بالعقل هتقولها له؟ هذا ليس امير المؤمنين، فضل هو يكون حاجه اقل من كده كمان. ولا نغالي يعني لا نقول انه كافر ولا يقول انه امير المؤمنين، لكن ضعه في مرتبته وفي مكانه وفي وضعه الشرعي المضبوط. لكن نغالي فيه بهذه الطريقه. نحن الذين نصنع التواغيط عندما تقول على رجل ظالم فاسق امير المؤمنين، ماذا يقول هو على نفسه؟ اذا كان الدعاء يقول عنه امير المؤمنين، الناس اللي فاهمه في الدين بيقولوا عنه امير المؤمنين، هذا يغتر. الرجل يركبه الغرور، يظن انه فعلا بقى امير المؤمنين. زي واحد سابق كان مبسوط قوي ان هو الرئيس المؤمن مش عارف ايه، مؤمن مبسوط قوي، وما حطش مؤمن دي يبقى مشكله، تبقى مشكله وهلك. لكن اقول من الذي يصنع الطواغيت؟ نحن احيانا في حال كثيره جدا نحن الذين نصنع الطواغيت. يجب ان يضع الدعاء هؤلاء الولاة والحكام في اماكنهم. لا نقول نكفرهم ولا نقول كذلك نجعلهم ولاة امور وامير مؤمنين. امير المؤمنين لماذا لا ينزل يخطب للناس؟ لماذا لا يصلي بالجمهور؟ لماذا؟ فلا للتطرف، هذا تطرف ان نجعل ظلم خسق عصاة امراء للمؤمنين. اذا من يصلح اذن للاماره بعد هؤلاء؟ لما المناظر دي تبقى امير مؤمنين يبقى بعد كده خلاص ملهاش لازمه، مفيش داعي نكون امير المؤمنين بعد كده. لما نرى هؤلاء العلمانيين والظلمه والفسقه والمجرمين ياخذون هذه الالقاب، هذه خيبه وهذا ذل وهوان وصغار، ومع ذلك ايضا يمنعون من نشر الدين، ايضا يمنعون من نشر الدين، ثم يصور لنفسه ويغر لنفسه انا راجل طائع لامير المؤمنين. قال لي وقف وقف، قال لي ما تخطبش ما خطبتش، قال لي ما تتكلمش ما تكلمتش، راجل طائع امير المؤمنين، ده عبد المأمون، هذا ليس عبد لله تبارك وتعالى. اذا الدعاء احذروا ان يكونوا الات لهؤلاء الظلمه امثال الحجاج، لا يكونوا آلات لهؤلاء الفسقة. ثم ذهب إلى الرجل يقول فلما وقف على الرجل قال أمسلم أنت؟ من اللي بيسأل؟ سالم. سالم دخل، سالم رجل واعي فاهم، لا تغره أقوال ولا ترحابات الحجاج، كل ما يهموش فاهم ان هؤلاء سفلة المجتمع، فاهم كويس جدا اخلاقهم، ولذلك لا يغتر بسلوكهم، يرحب بيه يكرمه يقرب منزلته. هو فاهم الحجاج بن يوسف الثقفي رجل فاسق، دي منزلته ودي مكانته، فهو ما بيعملوش غير ان هو فاسق. لكن الحجاج قال له اقتل الراجل ده، ده الراجل ده قتل وبيستحل القتل وبيشتد في الارض ومن البغاة ومن المعتدين، ويعني لبسوا البدلة الحمراء خلاص، والحجاج مطلوب منه ان هو يخلي سالم يقتل الراجل ده. فسالم رضي الله عنه وقف على الرجل وقال له أمسلم أنت؟ اذا سالم ليس آلة، سالم ليس آلة، لكنه رجل صاحب منهج لا يقتل مسلم. لماذا يقول له أمسلم أنت؟ حاجه زي قتله، بيقول له ده باغي، ده مفسد، ده يستحل قتل الناس بغير حق، اقتله خلص لنا عليه، خد السيفه اهو والاله موجوده اقتله. لكن سالم لا يكتفي بهذه المحكمه التي انعقدت وانفضت بقتل الرجل، فيذهب اليه ليبدا معه محكمه من جديد حتى يثبت لنفسه أولا أن هذا الرجل يستحق القتل. فذهب إلى الرجل وقال له: أمسلم أنت؟ أمسلم أنت؟ لماذا يسأله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأنت مسلم؟ لو ما كانش مسلم خلاص يبقى احنا خلصنا القصة، لكن لو مسلم نشوف هل هناك ما يجعلك تستحق القتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل زنى بعد احصان، او ارتد بعد اسلام، او قتل نفسا بغير حق فيقتل به. فيقتل به. اذا لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث: اولا رجل سيد زاني، يعني تزوج وهو متزوج زنى، ما الذي يدفعه الى الزنا؟ هذا رجل متزوج، هذا سيد زاني، او محصن يعني تزوج ايضا، السيد الزاني، او رجل ارتد ترك الاسلام، هذا كفر، هذا كفر، او هذا الثالث الذي يقتل مؤمن او مسلم بغير حق. يبقى دول ثلاث حالات: اما يكون سيد زاني، او قتل مسلما بغير حق، او ان هو ارتد بعد اسلام. لقول النبي ايضا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. يبقى دول ثلاث حالات يجعل دم هذا الرجل لو كان مسلم يبقى دمه هدر. ثلاث حالات: ان هو يكون سيد زاني، او تارك لدينه المفارق للجماعه، او ان هو استحل دم مسلم بغير حق، قتل مسلم بغير حق. هل هذا الرجل فعل هذا؟ فبيسأله: أمسلم أنت؟ أول شيء: أمسلم أنت؟ فقال: نعم. الرجل قال: نعم. ولكن ما أنت هذا السؤال؟ تسألني ليه؟ الرجل قال له: أنا مسلم. أنت تسألني ليه؟ أمضي لي إنسادي ما أمرت به. تسألني ليه؟ ما تزل لك عليه؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ بص تاني، قال له: ولكن ما أنت هذا السؤال؟ امضي لإيثار ما أمرت به. يقصد ايه؟ ما بين السطور يقصد ايه؟ ها؟ يقصد طب ده الشطر الأخير، هو يائس، قلنا كده كده هموت. قال له: ولكن ما أنت وهذا السؤال؟ تسألني ليه؟ أنتوا محتاجين تسألوا؟ أنتوا مش محتاجين تسألوا؟ ده مذنب مش مذنب بتقتلوه، فخلاص أنت بتسأل ليه؟ ماشي؟ اتفضل. ايوه نعم، ممكن يكون بيظن ان سالم واحد منين؟ من رجال الحجاج، ومعروف ان رجال الحجاج مش هيدققوا، مش هيدققوا، يعني مش هيسال انت مسلم مش مسلم، مذنب مش مذنب، مش دي مشكله. هو من امتى كان الحجاج بيدقق هقتل مسلم ولا مش مسلم، مذنب ولا مش مذنب؟ طول عمره بيطالب بقاتل، ما بيدققش يعني. عشان كده بيقول له: انت مالك بتسال السؤال ده؟ سؤال ملوش لازمه. امضي لما امرت به. خلص، امرك بايه؟ بالقتل، اقتل. امضي لما امرت به. وهذا يدل على ايه؟ ان امر الحجاج الظالم نافذ لقوه سلطانه، لقوه سلطانه. ايه كان يقول؟ امضي لما امرت به. ياس، تسرب الياس الى قلبه، تسرب الياس الى قلبه. لماذا تسرب الياس الى قلبه؟ لما تحس كده انك انت اتخذت من مكان ما، من بيتكم مثلا، وانت رحت على مكان ما اتحقق معاك من غير ما حد يشوف اي حاجة ولا حد يسمع اي حاجة، وبعدين لقيت نفسك واقف بيتقال حكمت المحكمة عليه بكذا عشان هو عمل كذا، وفجأة لقيت الحكم بيتنفذ، انت تقول ايه اللي بيحصل؟ في ايه بالظبط؟ مش كده؟ انت مش عارف اللي بيحصل، انت تيأس من كل حاجة. الواقع يخليك تيأس من كل حاجة، ما مفيش حاجة، مفيش بصيص نور، كل حاجة تمت في الظلام. بس قرأنا على صفحات الجرائد تم القبض وخلاص هنقتلهم من الأول من الآخر. بص هنجيب أول الحوار وآخر الحوار، قبضنا على مجموعة متطرفة ومش عارف إيه، ومحاكمة محاكمة عسكرية، وتم 15 سنة 20 سنة إعدام. قسموها، أخد بالك؟ اتقسمت. أنت كل الكلام ده أين تم ومتى تم؟ في غيبة من كل شيء، من الشرع والقانون، في غيبة من كل شيء. فالرجل يبدو ان هو شاف، طالع أشعث أخضر. تفتكر كان عايش فين يعني؟ كان عايش في فندق؟ ده حتى لو كان عايش في سجن محترم كان يصرح ويستحمى وينضح، ده واضح انه ما كانش لا بيستحمى ولا بياكل. جسمه نحف، جلده اصبح اصفر اصفر مخضر، التراب لليل، راسه ملبده يعني الشعر ماسك في بعضه واقف كده اهوت، يعني الراجل ما كانش بيشوف الميه، ما كانش بيشوف الميه. اذا رجل اتى من هذا المكان ويسمع اضرب عنقه، شيء طبيعي، شيء طبيعي من هنا لهنا، السكه بسيطه يعني. فاليأس يتصرف إليه، يشعر أنه في قبضة لا يستطيع أن ينفك عنها. لكن هذا الحال يجب أن لا يصل إليه المؤمن، المؤمن لا يجب أن يتصرف إليه هذا اليأس ولا هذا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل في أضيق الظروف وأشد الأحوال يجب أن المؤمن يدرك أن فرج الله عز وجل قريب. إلا مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يعني عندما تجد أن الأمر اشتد والكروب أصبحت شديدة تتيقن أن الفرج آتي وأن اليسر قريب. وتذكرون كنا حكينا من قبل قصة هذا الوالي الذي حدث رجل، حدث رجل لأنه كان يعني يتكلم فيه بالشعر فحدثه، ثم أراد أن يقتله فكتب رسالة إلى الجلاد إلى السجان أن يقتل فلان. فلما وصلت هذه الرسالة إلى السجان أطلق الرجل وتركه ينصرف إلى بيته. فالوالي عندما رأاه تعجب، أنا قلت اقتلوه، ما الذي حدث؟ فقال السجان لقد أتت إلي الرسالة بخطك الملكي أن أطلقوه. أطلقوه، الرجل بدل ما يكتب اقتلوه كتب أطلقوه، ورأت السجان، السجان طلعه رغم أنه كان سيقتل. إذا مهما ضاقت الأمور واشتدت لا تيأس، لا تيأس من روح الله تبارك وتعالى. سالم رضي الله عنه لما وقف على الرجل قال له أمسلم أنت؟ أمسلم أنت؟ وهذه نرى فيها ورع سالم رضي الله عنه، الورع هو لا يقدم على فعل المنكرات، لا يقدم على قتل النفس بغير حق، ولكن عنده ورع، ورع حقيقي مش ورع كاذب، ورع حقيقي. فيسأله أمسلم أنت؟ حتى ان الرجل يجيب اجابات يعني فيها سوء ادب، فيها سوء خلق، لكن سالم يتحمله رضي الله عنه. يعني عندما اقول لك امسلم انت تكون الاجابه، ولكن ما انت وهذا السؤال، امضي لما امرك ان تنفذه. يعني يقول له يا عم انت عبد المامور، اعمل اللي قالك عليه. يعني هذه اهانه، هذه اهانه. ومع ذلك سالم رضي الله عنه لا يحملها في نفسه. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش معنى هو أغضبك أو ضايقك إنك تظلمه، إنك تعتدي عليه، إنك مدوش حقه، لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو أنت متضايق منه، حتى لو أنت متحبهوش، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، لا تحكم بينهم بالعدل، الأمر اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فسلم رضي الله عنه كان حريصا على هذا الورع وعلى هذه التقوى. فلما أجابه الرجل شعر سلم بأن الرجل تسرب إليه اليأس، تسرب إليه اليأس، وهذا يدل على شدة الكرب الذي كان يعيش هذا الرجل فيه. سلم وصل لهذه المرحلة من اليأس مع أول سؤال تسمع منه اليأس ده كله، ده معنى إيه؟ معناه انه كان مكروه كرب شديد جدا. ثم انه نفس عن نفسه بهذه الكلمات، وذكرنا ان المؤمن يجب عليه الا يصل به اليأس الى هذه المرحلة، بل يصبر، يصبر. وكما في الحديث يضحك ربك من قنوط عبده وكرب غيره، يضحك ربك من قنوط عبده وقرب غيره. يعني العبد يكون شديد القنوط وييأس، وقرب غيره يعني قرب تغير حاله من اليأس من الضيق والشدة إلى الفرج، إلى الفرج. انظر إذا العبد خلاص في ضيق وشدة ويصيبه القنوط كان ينبغي أن يصبر، لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى وقرب غيره تغير هذا الحال. فالله عز وجل هو القادر على أن يغير تلك الأحوال. يضحك ربك من عبده من قنوط عبده وقرب غيره قرب تغير حاله. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن انظر الصالحين المؤمنين لا أنبياء ليس صالحين فقط أنبياء ومع ذلك يصل الحال بهم إلى أنهم يفكرون في اليأس من شعوبهم ومن أقوامهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا لم يصل القنوط واليأس إلى قلوبهم ولكنهم بدأوا يفكروا في اليأس بدأ يفكر إن إحنا خلاص يمكن نيأس قريب. انظر أنبياء وقد يتسرب اليأس إلى قلوبهم والقنوط أي أنهم يستطيعون إيمان هؤلاء القوم لكن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده عندما تضيق الأمور وتشتد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انظر متى جاء النصر لما ظنوا أنهم قد كذبوا كادوا أن يأسوا جاءهم نصرنا نجاهم الله سبحانه وتعالى ونجى المؤمنين معهم أتباعهم نجاهم الله تبارك وتعالى. كذلك في شأن موسى وهارون لما قال الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى موسى وهارون قال ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انظر إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف لا يتسرب اليأس إلى قلبك لا تقلق ربك معك إنني معكما أسمع وأرى. انظر نهاية الرب تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا. انظر لا تحزن الإنسان يكون مكروب محزون ويكاد الحزن أن يسيطر على قلبه ويكاد اليأس أن يعلو قلبه لكن الفرج رفيقه الفرج وراءه مباشرة لا تحزن إن الله معنا. هذا وصف يأتي من الله تبارك وتعالى عندما يصبر العبد فالعبد يجب عليه أن يصبر حتى يأتي الفرج كما ذكرنا إن مع العسر يسرا. فالعبد لا يقنط ولا ييأس ولا يستعجل نصر الله تبارك وتعالى. لكن هذا الرجل لقلة إيمانه أيضا ولشدة ما رآه من الظلم والطغيان والقهر والتعذيب والإيذاء والابتلاء وقلة النصير يأس لدرجة أنه لما رأى بصيص نور لم يعتبره نور هذا كان سبيل لنجاته ومع ذلك هو لم يتعلق به ولكن قال له امضي لما أمرك خلص نفذ أمرك أنت لا تملك شيء. عايز يقول له أنت لا تملك شيء نفذ أنت عبد المأمور وهذا خطأ. أنت عبد من؟ أنت عبد الله لابد أن تفعل ما يأمرك به ربك عز وجل ليس ما يأمرك به الظالمين ولا الطغاة لكنك عبد الله عز وجل. فقال له سالم وهل صليت الصبح؟ الرجل يقول له امضي لما أمرك وسالم لا يعتد بكلامه ولكن يسأل سؤال تاني يقول له وهل صليت الصبح؟ طب ايه علاقة صليت الصبح ده الرجل هتطير رقبته. قال وهل صليت الصبح؟ فقال الرجل قلت لك اني مسلم. انا قلت لك اني مسلم يعني متخيل في مسلم يصليش الصبح؟ ممكن مسلم يصليش الصبح؟ مش ممكن طبعا. تخيل الرجل اليائس المكبوت المكروب يعني بقول لك انت بتهزر هو في مسلم يصليش يا اخي؟ خليك تشوف النهارده ده ما بيصليش الجمعة مش بيصليش الصبح الجمعة ما بيصليهاش. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالرجل في شدة كربه يقول له أقول لك إني مسلم أنا مسلم يعني بصلي يعني كلمة مسلم تساوي أصلي كلمة مسلم تساوي أصلي. أقول لك أنا مسلم. يقول قلت لك إني مسلم ثم تسألني إن كنت صليت الصبح. طبعا أكيد صليت طبعا. لكن سالم ما ياخدش منه اللي أنتوا فهمتوه. يعني أنتوا فهمتوا إيه؟ الرجل أكيد صلى. مش كده قال إيه؟ اسمع كده قال إيه؟ فقال الرجل قلت لك إني مسلم ثم تسألني إن كنت صليت الصبح. تفهم منها إيه؟ إن الرجل أكيد صلى. بقول لك قلت لك أنا مسلم. وبعدين بتسألني أنت صليت الصبح ولا ما صليتوش؟ انت تفهم ان الراجل عايز يقول له انا صليت. لكن سالم لا يريد هذه الكنايه، عايز رد، لانه سيبني عليه حكم. قول الكلمه، ما تقوليش انت مش عارف ايه، ما انت شايف، ما انت عارف. لا انا مش عارف حاجه. قول صليت، لان صليت تاخد حكم، ما صليتش تاخد حكم تاني. يبقى ما ينفعش افهم انا زي ما افهم، لازم انت تكون واضح، لازم تقول لي انت صليت ولا ما صليتش. فقال وهل تظن ان هناك مسلما لا يصلي؟ شوف الرجل بيقول له هل تظن، انت فاكر، انت متخيل، انت جاي بخاطرك ان في مسلم ممكن ما يصليش. شوف الرجل بيقول ايه، انت متخيل ان في مسلم ما يصليش؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا راجعون. وده في عهد الحجاج الظالم الفاسق. ويقول له انت فاكر ان فيش مسلم يصليش؟ لازم ده اللي ما بيصليش ده ما بقاش مسلم. عايز يقول ده ما يصليش ده ما بقاش مسلم. يقول وهل تظن ان هناك مسلما لا يصلي؟ فقال سالم اسالك اصليت الصبح اليوم؟ بعيد عليه السؤال تاني. يقول له انا بسالك بوضوح، انت صليت الصبح النهارده ولا ما صليتش الصبح؟ ها صليت الصبح النهارده ولا ما صليتش الصبح؟ صليت الصبح النهارده ولا ما صليتش الصبح؟ ايه نعم، مفيش حد بيرد؟ ماشي. فقال الرجل هداك الله قلت لك نعم. هنا قال ايه؟ نعم خلاص بطل صليت. قلت لك نعم وسألتك ان تنفذ ما امرك به هذا الظالم. قلت لك نعم مسلم، قلت لك نفذ امر الظالم ده. خد بالك بيقول له الظالم في وش مين؟ في وش الحجاج. الحجاج قاعد بيقول له انا قلت لك نفذ امر الظالم ده خلاص مش همه. ما انا خلاص رقبتي طايره يا ابني طايره، هفضل اقول له نفذ امر ولي الامر، نفذ امر الوالي، نفذ امر امير المؤمنين. امير المؤمنين ده ايه؟ ما خلاص ده هيطير رقبتي، هيطير رقبتي ولسه هقول امير المؤمنين؟ بارك الله فيك، ما ينفعش طبعا. قال له وقلت لك نفذ امر هذا الظالم، والا عرضت نفسك لسخطه. ده ظالم ما نفذتش هيقتلك انت كمان. يعني لو انت ما سمعتش كلامه يا جلاده هيقتلك انت كمان. فانت نفذ امره عشان ايه؟ تنجد نفسك يا عبد الظالم. ما هو انت خلاص تنفذ امره، لازم تعمل اوامره. اين مراقبة الرب تبارك وتعالى؟ نفذ اوامره، نفذ اوامره. لكن المفاجأة ان رجع سالم رضي الله عنه. سالم بعد ما سمع منه كلمتين دول رجع. يقول فرجع سالم الى الحجاج ورمى السيف بين يديه، رمى السيف، وقال إن الرجل يقر بأنه مسلم، يقر بأنه مسلم. دي نتيجة تحقيقات سالم، يعني بعد التحريات والتحقيقات أثبتت إن الرجل مسلم. أدي الله لأن هو كان بيقول إنه باغي ومفسد في الأرض ويستحل دماء المسلمين. تهم، خبات، احفظ ثلاث تهم دول، باغي ومفسد في الارض ويقتل الناس بغير وجه حق، يعني يستحل دماء المسلمين. فيقول ان الرجل يقر بانه مسلم ويقول انه صلى الصبح هذا اليوم، وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله، في حماية الله. حد يقدر يظلم او يضطهد او يعذب واحد في حماية الله؟ حد يقدر يعتدي على واحد في حرم الله؟ حد يقدر يعتدي على واحد في جوار الله؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. حفظ ورعاية، صلي الصبح ربنا يحفظك. انظر كم نفرط نحن في صلاة الصبح، كم نفرط نحن في صلاة الصبح. وثم تجد البلايا والمصائب تحصل طول اليوم. لكن العبد لو صلى صلاة الفجر صلى الصبح يكون في ذمة الله، في جوار الله، في رعاية الله، في حماية الله حتى يمسي، هو في رعاية الله وفي حماية الله. الراجل كانت عنقه ستضرب، ستضرب السيف وسالم والعنق موجودة والأمر موجود، اضرب عنقه، ومع ذلك ما الذي أنجاه من القتل؟ كونه صلى الصبح، كونه صلى الصبح. فقال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، وإني لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله تعالى. قال له: أنا ما أقتلش واحد دخل في ذمة الله، خد السيف بتاعك، وأنا لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله. سالم رضي الله عنه يضرب مثالا للسلاسية الحقة: العمل بالدليل، يرجع للدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يبقى في ذمة الله إيمان وتصديق، يعمل بها، يقدم الشرع، يقدم النقل على العقل، يقدم الشرع على القانون، يقدم الدليل على المبادئ والقيم والمجتمعات. رجل يعرف ربه تبارك وتعالى، يقول: أنا لا أقتل رجل في ذمة الله تبارك وتعالى، ما أقتلوش. ماذا يقول الحجاج؟ حجاج طبعا إبغاظ، إبغاظ. لماذا؟ لأنه فقد ما كان يريد، ده هو كان عايز أول ضربة تكون من مين؟ من سالم، علشان تاخد الشرعية. يعني وكأنها هذه هي إمضاء المفتي، حولت الأوراق إلى فضيلة المفتي وخلاص هيقتله، هنذبحه، هنعدمه. هو كان عايز الأولانية دي بس، الطلقة الأولى، الضربة الأولى، التوقيع ده، كان عايز دية بس. وهو كامل عدائي، علشان لما يسأل أتاتي دول ليه؟ يقول لهم: دول كانوا قتلة، ده سالم قاتل أول واحد، ده سالم هو اللي قتل أول واحد فيهم. أنت هتصدق ولا مش هتصدق؟ طبعا هتصدق هذا الأمر. لكن سالم رضي الله عنه بصره الله عز وجل بهذه الألاعيب، وبصره بهذه الخبيعة، فألقى السيف بين يديه وقال له: إني لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله، دخل في ذمة الله. أذ كان سالم واضح بيقول: لا أقتل رجل دخل في ذمة الله. أذ لكلام الحجاج. فقال له الحجاج مغضبا ومتنرفز مغضبان: إننا لا نقتله على ترك صلاة الصبح. إحنا مش عشان ترك الصلاة، وكأن الموضوع لا يشغله، ونحن ما بنقتلهوش عشان ترك الصلاة. أنت بتثبت لي إن هو صلى؟ أنا مش بقتله عشان صلى أو ما صلاش، دي مسألة تانية. هما إيه التهمة بتاعته؟ فاكرين؟ واحد باغي، اتنين مفسد الأرض، ثلاثة يستحل بها المسلمين. طب اسمع التهمة بقى، يقول: وإلا لا نقتله لأنه ممن أعان على قتل الخليفة عثمان. تهمة جديدة لسه متلفقة، لسه جاية في الدوسيه، ما كانتش في التهمة الأولانية. ما خلاص التهمة الأولانية مش نافعة، لازم تهمة جديدة. خلاص حضرة يا أخوي، حضرة، طلع الدوسيه على طول الدرج بملف جديد، بتهمة جديدة، بقضية جديدة، وحكم جديد. احنا بنقتله ده كان عثمان الخليفة، مش عايز نقتله، ده احنا نقتله ونصف لمه كمان. قتل الخليفة عثمان بن عفان، ده مش ده شارك فيها. طبعا هي تهمة جديدة، وهذه عادة الظالمين، تهم عندهم كتيرة جدا. لو انت طلعت، لو طلعت براءة من واحدة تاخد الثانية، لو طلعت من الثانية تاخد الثالثة، لو ما طلعتش تاخدهم كلهم. اخد بالك ده، وانت ممكن بتنفذ الاولانية تبص تلاقي نفسك بقيت متهم في الثانية، وانت جاي بتنفذ الثانية بقيت متهم في الثالثة، وهكذا مفيش مشكلة. هذه هي يعني اساليب الظالمين، تهمة جديدة ما كانتش في الحسبان خالص. قال اتهموا بايه؟ اتهموا بقتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا تهمة خطيرة جدا، يعني دي اكثر من قلب نظام الحكم يا راجل. ده قتل الخليفة رضي الله عنه، قتله. طبعا اي واحد يسمع ان ده قتل الخليفة دمه هيفور، واي خليفة؟ ده عثمان بن عفان ظل وين رضي الله عنه. طبعا كان لازم سالم ابن عبد الله دمه يغلي ويقوله: طب هات السيف تاني واكمل عليه. لكن سالم رضي الله عنه كان حكيما، فقال له سالم: الا في الناس من هو اولى مني ومنك بدم عثمان، مش انا اللي قتلت عثمان ولا انت، هما مين اللي قتل؟ الخليفة هو اللي يجيب القتلة وهو اللي يحاكمهم وهو اللي يحاسبهم وهو اللي يقتلهم، لنا ولا انت، لنا ولا انت. اذا مش اي واحد مننا يشوف واحد عمل حاجه غلط وجاي ياكله، ما انت لكش تقتله. افرض انك انت شفت واحد قتل واحد قدامك قتله خلاص، هل يجوز لك انك انت تيجي تقتل اللي قتل ده؟ مالكش انت، مش مشكلتك دي، انت لست قاضي، لكن القضية ترفع الى قاضي الدولة ويحكم فيها وياخد حسابه، لكن انت لا تعمل هذه المهام، ليست مهامك هذه. فكان الحجاج بن يوسف الثقفي يريد ان يورط سالم في دم هذا الرجل، فقال له انه قتل عثمان، شارك في قتل عثمان، لكن سالم بصره الله عز وجل فقال له ان من الناس من هو اولى مني ومنك بقتلة عثمان، يعني لا انا ولا انت، في خليفة وهو يعين قضاء ويعين ناس تبحث عن القتلة ويأتوا بهم ثم يحاسبوهم، أما أنت لا تأخذ الناس من الشارع وتحاسبهم تقولون ده قانون طوارئ، هات عشان قتل عثمان طوارئ أخوانا عشان قتل عثمان، وهاتوا اقتل وهاتوا اقتل وهاتوا اقتل، ليه؟ عشان يجيبوا قتلة عثمان ومش رح ييجوا، يصافوا بالشعب ومش رح ييجوا، يفضل شغال 20 سنة وأكثر عشان يجيبوا قتلة عثمان، وهيجيبوهم من إيه؟ هجوم مش ممكن نرينه. يقول إلا في الناس من هو أولى مني ومنك بدم عثمان. فسكت الحجاج ولم يحر جوابا. طب الحجاج أسقط في يده، كلام مقلب، كلام واضح، كلام من سالم ما قدرش يرده، سكت ما قدرش يتكلم. ثم إن أحد شهود المجلس قدم إلى المدينة أو على المدينة وأخبر عبد الله بن عمر بما طلبه الحجاج من ابنه سالم. طبعا الخبر ده والموقف ده انتشر، طبعا الراجل ما اتقتلش، الراجل اللي كان هيتقتل ده ما اتقتلش، لكن المجلس كله والحجاج كان عامل منصة وجايب عليها الناس اللي هيتقتلوا واللي سالم راح يقتلهم عشان الناس كلها تشوف شرطي بعمامة ماسك السيف وبيقتل الناس. الحجاج كان عامل المنظر ده عشان يتشاف وبعد كده يغزل عليه، واضح الناس كلها شافته. فواحد من اللي شافوا الموقف ده بعد ما انتهى قعدوا يتكلموا، البلد كلها تتكلم على هذا الموقف. من يقف في وجه الحجاج لما سالم يقف؟ هذه يكون لها امر عظيم. الناس بدأت تتكلم هنا وهنا وهنا لغاية ما واحد من اللي شافوا المجلس ده ذهب الى المدينة وقابل عبد الله بن عمر والد سالم فاخبره بالحدث. قال له حصل، قال له ده الحجاج طلب من سالم ان هو يمسك السيف ويضرب عنق هذا الرجل. ماذا فعل عبد الله؟ ابوه الاول ما سمع الخبر ذعر، بقى ايه؟ بقى دهش وخاف واضطرب. دهش من طلب الحجاج وخاف من موقف ابنه سالم، خاف لحسن يكون ابنه سالم اتورط في دم لا ليس له ان يقتل، فاصابه شيء عظيم من الرهبه والقلق على موقف سالم. هو كان لسه ما سمعش، طبعا هو لم يتريث حتى يسمع بقيه الخبر، وانما بادر محدثه قائلا وما صنع سالم بامر الحجاج؟ سالم عمل ايه؟ عايز يعرف ابنه كان موقفه ايه؟ كيف تصرف؟ هل تصرف بالشرع ام جعل حسابا ومقاما لهؤلاء الظلمه؟ هل قدم نصرة دين الله عز وجل أم قدم هذا الرجل الظالم وتابع هؤلاء الطغاة؟ ماذا فعل سالم؟ هل صار سالما عبدا لله عز وجل أم صار عبدا للمأمور؟ كيف أصبح سالم؟ ما هي نتيجة تربية عبد الله بن عمر لابنه سالم؟ هل أخرجت رجلا عبدا ربانيا أم أخرجت رجل من علماء السلطة؟ يريد أن يطمئن، معادلات طويلة، معادلات كثيرة يريد أن يحسبها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال له صنع كذا وكذا، حكم موقف مشرف، موقف عظيم. فقال فسري عنه كأنه كان مكروب ثم فرج عنه، كأنه كان مهموم ثم أصابه السرور وانتعش بعد ما كان مهموم مضطرب الصراحة وتنفس الصعباء، حتى أنه اطمأن. ثم قال كيس يعني حسن عاقل يعني تصرف حسن ورجل عاقل، هذه ثمرة التربية. انظر التربية التي تكلمنا عليها منذ أسابيع، كيف ربى عبد الله بن عمر ابن سالم رضي الله عنه، كيف رباه على الورع. هذا ورع، ورع عندما تمسك السيف في يدك ويطلب منك القتل وأنت في حماية، أنت في حماية، الشرطة تحميك، ويأتي الدولة طير رأسه. الورع يجعلك لا تقدم على هذا، لا تقدم على سفك الدماء بغير حق، لكنك تقف وتسأل هل هو يستحق القتل، وهل أنا الذي أقصد، أم هناك من هم متخصصون بتنفيذ أوامر الولاة. الورع، الورع في التربية، هذه هي تربية ابن عمر لابنه سالم رضي الله عنه، ذكاء، فطنة، حرص على حدود الله تبارك وتعالى، رجاع، سلفي في عقيدته ومبادئه وتحركاته، يعمل بالدليل، يسأل ويعرف قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحكمه ويعمل بشرع الله تبارك وتعالى. فقال كيس كيس عاقل عاقل. نقف إن شاء الله إلى هذا الموقف، ونتم إن شاء الله هذا الكلام في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.